الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من خصائص شهر رمضان أنه يعود الإنسان على استحضار نية الإخلاص في كل أعماله، فيجعل أعماله كلها لله، كما أنه يعود الإنسان على استشعار مراقبة رب العزة والجلال، ومن ذلك ما يتعلق بمطعم الإنسان، فإن الفطور للصائم والسحور له إذا نوى بها التقرب لله كانت فضيلة وعبادة، ويؤجر العبد بها. ولذا جاءت النصوص بترتيب الأجر والثواب عليهما، مع معرفة أن قاعدة الشريعة أنه لا ثواب إلا بنية، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إن وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعلنا أن نقرأ شيئا من ما يتعلق بذلك في كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من سمى السحور الغداء. قال حدثنا عمرو بن محمد لقبله. قال: باب في توكيد السحور. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
قول المؤلف: باب في توكيد السحور، أي في تأكيد طلبه، وبيان أنه من خصائص هذه الأمة. وأورد فيه حديث عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم، قال: إن فصل، أي الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وذلك أن أهل الكتاب كانوا يجب عليهم الإمساك بمجرد نومهم في أول الليل، ويمسكون إلى الليل من الغد، وكان هذا في أول الإسلام كذلك، ثم إن الله جل وعلا أباح لنا الأكل والشرب حتى طلوع الفجر، كما في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن المعلوم أن الشريعة قد جاءت في أول الأمر بموافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك أمر أهل الإسلام بترك التشبه بهم. وقوله هنا: إن فصل، أي الفارق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، فيه دلالة على أن الصيام كان مفروضا على الأمم السابقة. وقوله أكلة السحر، يعني الوجبة التي تؤكل في آخر الليل، والسحر يراد به السدس الأخير من الليل، هذا يقال له السحار. نعم.
قال رحمه الله: باب من سمى السحور الغداء. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال أنبانا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. قال حدثنا عمرو بن الحسن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي الوزير
عمر ولا عمر
عمر
عمر نعم
قال حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر.
قول المؤلف باب من سمى السحور الغداء. السحور بفتح السين الأكلة التي تؤكل في السحر، وأما السحور فهو ذات الأكل. ومراد المؤلف هنا أن كلمة الغداء تطلق على الأكل الذي يؤكل في النهار، لكنه ورد في الخبر تسمية السحور باسم الغداء، ولعل المعنى في هذا أن هذه الأكلة لما اغتني بها عن أكل النهار سميت باسم أكلة النهار. وأورد المؤلف فيه حديث العرباض بن سارية وفيه الحارث بن زياد متكلم فيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فيه مشروعية إقامة الوليمة لتناول طعام السحور. وقوله هلم أي تعال إلى الغداء المبارك، أي الذي يجعل الله فيه نماء وزيادة، وسمي مباركا لأنه يعين الصائم على صيامه. نعم.
قال رحمه الله باب وقت السحور. قال أبانا مسدد قال أبانا حمد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن التيمي حاء وأنبأنا أحمد بن يونس قال أنبأنا زهير قال أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا ومد يحيى بأصبعيه السبابتين. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أنبأنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا حسين بن نمير وأنبأنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيضا وعقالا أسودا فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن وسادك إذن لطويل عريض إنما هو الليل والنهار. وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
قول المؤلف حديث نعم سحور المؤمن التمر، هذا فيه ذكر أو مزية للتمر، وفيه أنه يستحسن أن يكون في السحور تمر، وذلك أن الصائم يحتاج إلى غذاء في وقت صومه، ومما يتغذى به أنواع السكريات. وقوله باب وقت السحور أي ما هو الوقت الذي يجوز للناس أن يتناولوا فيه السحور، وذلك أن الصيام يبتدئ من الفجر، وهناك فجران يكونان في الأفق، فأيهما الذي يلزم الإمساك به؟ فإن الفجر الأول يطلع بنور من جهة المشرق حتى يرتفع ذلك النور إلى أن يصل كبد السماء، ثم بعد ذلك ينطفئ هذا النور، ثم بعده بقرابة الساعة تزيد وتنقص باختلاف الشتاء والصيف واختلاف البلدان، يبزغ الفجر من جهة المشرق حتى يتوسط في كبد السماء ثم ينتشر في الأفق، فهذا الفجر الثاني هو الذي يترتب عليه وجوب الإمساك عن الأكل والشرب. فالأول يقال له الفجر الكاذب، والثاني هو الفجر الصادق. وأورد المؤلف في هذا الباب بقي هنا جزئية، وهي أن هناك اختلافا فقهيا في أول وقت الفجر، هل هو بمجرد بزوغ الفجر الصادق بأول شرارة منه، أو بتوسط نوره في السماء، أو بانتشاره في الأفق؟ فهناك ثلاثة أقوال للفقهاء، والأرجح منها الأول، وهو أن وقت الفجر يبتدئ بمجرد البزوغ، لما ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بجمع حين بزغ الفجر. فدل هذا على أن بزوغ الفجر هو أول الوقت، وإلا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فيه. ثم أورد المؤلف عددا من الأحاديث في هذا الباب، منها حديث سمرة بن جندب قال: سمعته يخطب، فيه الخطبة بالأحاديث النبوية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن من سحوركم أذان بلال. كان بلال يؤذن قبل الفجر، يؤذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن أذان بلال لما قبل الفجر خاص برمضان، وأنه في غير رمضان يؤذن غيره. وقال: لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، فإن بلالا يؤذن بليل لم يطلع الفجر بعد. قال: ولا بياض الأفق، أي لا يمنعنكم من الاستمرار في سحوركم بياض الأفق، أي النور الذي يأتي من جهة المشرق الذي هكذا، أي يعني الذي يبتدئ من المشرق حتى يتوسط في كبد السماء. قال: حتى يستطير، أي حتى يأتي الفجر الثاني الذي من شأنه أن يستطير وينتشر في الأفق. استدل الحنفية بقوله حتى يستطير على أن وقت الفجر لا يبتدئ إلا بانتشار النور، ولكن ورد في حديث ابن مسعود كما ذكرت قبل قليل ما يدل على أن المراد بهذا الفجر الذي من شأنه أن يستطير، وليس المراد به أن الفجر لا يبتدئ إلا عند استطارة وانتشار الأفق. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال ينادي، ليرجع قائمكم. استدل الجمهور بهذا الخبر على جواز تقدم أذان الفجر عليه خلافا للحنفية. وقوله وكذلك استدل بعضهم بهذا الخبر على أن التثويب يكون في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني. وجمهور وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة على أن التثويب بقول الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الثاني الذي يكون في الفجر الصادق. واستدلوا على ذلك بعدد من الأحاديث التي وردت في الباب، كما استدلوا عليه بأنه المنقول تواترا من حال العهود الأولى كما نقله الأئمة. قال فإنه يعني بلالا يؤذن أو ينادي ليرجع قائمكم، أي إذا كان هناك أحد يصلي فيراد منه أن ينتبه أن الفجر لم يبق إلا عليه إلا القليل، فيعود من صلاته ليتناول وجبة السحور. قال وينتبه نائمكم، أي يستيقظ النائم من نومه ليتمكن من السحور. قال وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع كفه، أي ليس الفجر الصادق الذي يمتنع معه الأكل ذلك الفجر الذي لا ينتشر في الأفق وإنما يكون في كبد السماء حتى يقول هكذا، أي حتى يأتي الفجر الثاني الذي ينتشر في الأفق. ومد يحيى بأصبعيه السبابتين. وها أصل هذا الخبر في الصحيح، ثم أورد من حديث قيس بن الطلق وهو صدوق وحديثه حسن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا، أي استمروا في الأكل والشرب، والأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للإباحة. وذلك أن الأمر إذا كان لرفع توهم الحظر فإنه لا يحمل على الوجوب، الأمر إذا كان لرفع توهم الحظر لم يكن للوجوب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الإحرام عندما جاءتها الدورة قال انقضي شعرك واغتسلي، فهذا أمر، ولكن هذا الأمر جاء لرفع توهم المنع من هذه الأمور بالنسبة للمحرم فلم يحمل على الوجوب. ومثله ما ورد في حديث أسماء بنت عميس لما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، فإنها لما جاءوا إلى الميقات كانت نفساء فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، لأنها قد تتوهم أن الاغتسال ليس مشروعا في حقها لكونها نفساء، فكان الأمر هنا لرفع هذا التوهم. فالمقصود أن قوله كلوا واشربوا هنا ليس على أصله وإنما هو للإباحة أو الاستحباب. وقوله لا يهدينكم الساطع المصعد، أي لا يوقفنكم عن الأكل والشرب أو لا يمنعنكم ويخرجكم عن الطريقة المستقيمة. الساطع المصعد يعني الفجر الكاذب، لأنه يسطع في جهة المشرق ثم يصعد إلى السماء ثم يسكت ولا ينتشر. فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، أي ينتشر النور في الأفق. ثم أورد المؤلف من حديث عدي بن حاتم، وحديثه صحيح في الصحيحين، قال لما نزلت هذه الآية، هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود نزلت في زمان متقدم، قيل في الثانية وقيل في الثالثة، وعدي تأخر إسلامه، تأخر إسلامه، لم يسلم إلا بعد الحديبية في سنة الوفود، سنة تسع، في سنة تسع. فكان المراد بقوله لما نزلت أي لما علمت بنزولها، لأنها نزلت قبل ذلك. قال أخذت عقالا أبيض، العقال الحبل الذي يربط به، قد يربط به في الغالب الإبل. قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي، لأنه سمع الخيط الأبيض من الخيط الأسود فظن أنها من الخيوط الحقيقية، ما ظن أنها الخيوط التي يتعارفها الناس. قال فوضعتهما تحت وسادتي، يعني الخيط الأبيض والخيط الأسود. قال فنظرت، يعني استمريت على الأكل وأنظر إليهما، فلم أتبين أي لم أفرق بينهما حتى استطعت التفريق. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، من شأن عدي حيث لم يفهم الآية، فقال إن وسادك إذن لطويل عريض. يقول وسادتك التي تحت رأسك إذا كان يمكن وضع الأفق الأبيض والأفق الأسود تحتها، هذه الوسادة وسادة عريضة التي استطاعت أن تشمل الأفقين. وقال بعضهم بأن مراده إن وسادك لعريض، أي أخذت وقتا طويلا تأكل فيه وتشرب مع أنه قد منع من ذلك. وقال بعضهم بأن هذا كناية عند العرب على تغفيل الرجل، ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما هو الليل والنهار، أي المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود الليل والنهار. وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وفيه دلالة على أن الكتاب والسنة قد يأتيان بتخصيص اللفظ ببعض معانيه، وأنه لا يعد هذا مخالفا للاستعمال اللغوي. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يسمع النداء والإناء في يده والإناء على يده. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال أنبأنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
قول المؤلف باب في الرجل، المراد التمثيل، وإلا فإن حكم المرأة يماثل حكم الرجل. يسمع النداء يعني يؤذن الفجر الصادق الثاني والإناء على يده أو في يده، معناه هل يشرب ذلك الإناء أو يتوقف فيه. وأورد المؤلف حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن الإسناد، في إسناده محمد بن عمرو وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات. قال إذا سمع أحدكم النداء، مراد بالنداء أذان الفجر الثاني الذي يجب الإمساك معه، والإناء على يده، الواو حالية أي حالة كون الإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أي فليشرب ذلك الإناء أو ليأكل منه أو ليأكل منه. فالإناء قد يكون للأكل وقد يكون للشرب. وأخذ من هذا أن الطعام إذا كان على الأرض وليس في يده فإنه لا يحل له أن يطعم منه، وهو ظاهر. وفيكون حديث الباب مخصصا لقوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم.
قال رحمه الله: باب وقت فطر الصائم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا هشام حاء وقال أنبأنا مسدد قال أنبأنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا عبد الواحد قال أنبأنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا بلال انزل فاجدع لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدع لنا
بالحاء فاجدح.
أحسن الله. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق.
قول المؤلف: باب وقت فطر الصائم، أي ما هو الوقت والزمان الذي يعتبر به الصائم مفطرا، أو يجوز له أن يفطر فيه. وأورد المؤلف من حديث عمر بإسناد صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الليل منها هنا، أي إذا أقبلت ظلمة الليل من جهة المشرق، وذهب النهار منها هنا، أي ذهب ضوء النهار والشمس من جهة المغرب، وغابت الشمس، أي لم يبق من قرص الشمس شيء، فقد أفطر الصائم. قيل المراد به فقد حل الفطر للصائم، وقال آخر بل المراد به أن الصائم يعتبر مفطرا بذلك ولو لم يتناول شيئا من الطعام. وأورد المؤلف من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فيه جواز الصوم في السفر، وأنه إذا كان الإنسان قويا فلا بأس أن يصوم التطوع في الأسفار. قال: فلما غربت الشمس، أي استكمل غروب قرص الشمس في جهة المغرب، فإنه لا يسمى غروبا حتى يغرب كل القرص، وذلك أن الاصطلاح الشرعي يخالف طريقة أهل الفلك في تسمية الشيء غروبا، فإن أهل الفلك يجعلون الغروب بغياب منتصف الشمس، بينما الحكم الشرعي يجعل غروب الشمس بغياب تمام قرص الشمس. قال: فلما غربت الشمس، ظاهره أنها غربت جميعا. قال: يا بلال انزل فاجدح لنا، أي اذهب إلى البئر وانزل فيها واستق لنا ماء منها. والجدح إخراج الماء من البئر بطريقتهم السابقة في جعل محالة على البئر، بحيث يكون هناك حبل إذا سحبوه سحب قربة الماء، فينزل أحدهم إلى البئر فيملأ القرب ليتمكنوا من رفعها مليئة بالماء. قال: انزل فاجدح لنا، أي املأ قربنا من الماء وارفعها إلينا. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله لو أمسيت، أي لو انتظرت قليلا حتى تظلم الدنيا. وفي هذا دلالة على أن لفظة المساء تصدق على ما بعد المغرب أيضا. وحينئذ أخذنا من حديث رميت بعدما أمسيت أنه يجوز الرمي بالليل، لأن لفظة المساء كما تصدق على ما كان بعد، على ما كان قبل الغروب، تصدق أيضا على ما كان بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية: انزل فاجدح لنا. فقال بلال: يا رسول الله إن عليك نهارا، أي لا زال ضوء النهار باقيا. فقال صلى الله عليه وسلم أمرا ثالثا: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح ووضع الماء في القرب وتمكنوا من رفعه، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهره أنه ابتدأ فطره بشرب الماء، ابتدأ فطره أفطر على ماء يشربه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل، أي إذا شاهدتم الظلمة قد أقبل منها هنا، أي من جهة المشرق، فقد أفطر الصائم، إما حل له الفطر وإما أنه اعتبر صائما، اعتبر الصائم مفطرا. وأشار بإصبعه قبل المشرق لأن الليل يقدم من هناك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يستحب من تعجيل الفطر. قال حدثنا وهب بن بقي عن خالد عن محمد عن ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال حدثنا مسدد قال أنبانا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله. قالت: كذلك كان يصع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب ما يستحب من تعجيل الفطر. الاستحباب مراد به الفعل الذي يثاب الإنسان عليه بالنية ولا يعاقب على تركه لذاته. وقوله من تعجيل الفطر أي من التبكير بتناول الطعام بعد غروب الشمس. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن الإسناد، في إسناد محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن صدوق، وهو صدوق حسن الحديث، فالخبر حسن الإسناد، والحديث الحسن يعمل به ويحتج به. قال: لا يزال الدين ظاهرا، أي سيستمر دين الله ظاهرا، أي أمره جلي يتبينه الناس، ما عجل الناس الفطر، أي ما كان من شأن الناس أن يعجلوا تناول طعام الإفطار بمجرد غروب الشمس. وظاهر هذا أنه إذا كان الناس يؤخرون الإفطار فحينئذ سيكون الدين خفيا غير ظاهر. وإذا شاهد الإنسان بعض طوائف المبتدعة الذين يؤخرون الإفطار ويرون أنه لا يجوز التبكير بالفطر ويخالفون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خشي منهم أن يفرضوا على الناس التأخير بالفطر فيكون هذا مدلول هذا الحديث بدليل مفهوم المخالفة أن الناس يكون دينهم خفيا متى كانوا يلزمون بتأخير الإفطار. ثم علل هذا بقوله لأن اليهود والنصارى يؤخرون أي يؤخرون تناول طعام الإفطار بعد صيامهم. ثم أورد المؤلف من حديث أبي عطية بإسناد صحيح وقد ورد في صحيح مسلم قال دخلت على عائشة أنا ومسروق وهما من طلبة العلم فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل لإفطار أي يتناوله بعد غروب الشمس ويعجل الصلاة أي صلاة المغرب والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله. سألت عمن أصاب ولم تسأل عمن أخطأ، لأن من شأن المؤمن أن يبحث عن الصواب وأهله وأن يحرص على نشر الفعل الموافق للسنة ليقتدى به. فقالت عائشة كذلك أي تعجيل الإفطار والصلاة كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يستدلون بها. وقوله كان يصنع ظاهره أنه كان يستمر على ذلك.
قال رحمه الله باب ما يفطر عليه. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عمها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات مما.
قول المؤلف باب ما يفطر عليه أي ما هي أصناف الطعام التي يحسن بالصائم أن يبتدئها بعد صيامه فيفطر عليها. قد أورد المؤلف حديث سلمان بن عامر إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، وهذا الحديث مجهول الرواية لأنه من رواية الرباب وهي مجهولة لا يعلم حالها، من ثم لا يصح الاستناد على هذا الخبر. قال فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. وقد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر، ورد أنه أفطر على الماء في بعض أسفاره ولعله لم يكن الماء عنده. نعم. ثم أورد المؤلف من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، الرطب ما جني من النخل حديثا ولم يكنز أو يرص بعد أو يجفف، كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي. ظاهره أن هذا هو الحال الذي يستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما أي شرب من الماء، وكان ذلك بشربه مرات متعددة. نعم.
قال رحمه الله: باب القول عند الإفطار. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال: أنبأنا علي بن الحسن قال: أخبرنا الحسين بن واقد قال: أنبأنا مروان يعني ابن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا هشيم عن حسين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.
قول المؤلف: باب القول عند الإفطار، ما أي ما هي الأذكار التي يشرع للإنسان أن يقولها عند الفطر؟ وهناك أذكار عامة تذكر عند أكل الطعام يحسن أن تقال قبل الإفطار، من مثل التسمية والدعاء بالبركة. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث مروان بن سالم قال: رأيت ابن عمر، وهذا الخبر قد اختلف في إسناده، فطائفة من أهل الحديث رأوا ضعفه جهالته، وبعضهم رأى أنه من قبيل الحسن، وقول الجمهور بالتضعيف أقوى. قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، أي يمسك بلحيته فيقطع ما زادت على الكف، أي ما زاد من لحيته عن هذا المقدار. قد تقدم معنا ضعف هذا الخبر. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، لأنه أفطر، وابتلت العروق، أي انتشر الدم فيها، وثبت الأجر إن شاء الله، أي كتب لنا أجر هذا الصيام. وأما حديث معاذ بن زهرة فهو حديث مرسل، وحديث مرسل لأن معاذا هذا تابعي، فالخبر غير متصل. قال: إذا أفطر قال: اللهم لك الصمت، أي نيتي بهذا الإمساك عن الطعام التقرب إليك، وعلى رزقك أفطرت. نعم.
قال رحمه الله: باب الفطر قبل غروب الشمس. قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال: أنبأنا أبو أسامة قال: أنبأنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء. قال: وبد من ذلك.
قول المؤلف: باب الفطر قبل غروب الشمس، يعني إذا أفطر الناس قبل غروب الشمس على جهة الخطأ، فما الحكم حينئذ؟ لا شك أنهم سيمسكون بقية يومهم بعد أن يتبين لهم خطأهم، لكن هل يقضون هذا اليوم أو لا يقضونه؟ فطائفة قالت بأنهم لا يقضونه لأنهم فعلوا ما بوسعهم، وآخرون والنصوص قد دلت على أن المرأة معفو عنه في حال الجهل والنسيان والخطأ، وهذا خطأ. والقول الثاني يقول بأنهم يقضون هذا اليوم، وهو مذهب الجمهور، يقولون بأن القاعدة أنه لا عبرة ب التوهم ولا عبرة بالظن البين خطأه، وقالوا بأن من أفطر يظن أنه ليل فهذا قد نوى الأكل وقصده وفي ذهنه حاضر معنى الصيام. ومدار الخلاف في المسألة حديث أسماء الذي بين أيديكم، قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم جاءهم الغيم وسودت الدنيا حتى ظنوا أن الليل أقبل فأكلوا، ثم تغرقت السحب وطلعت الشمس فأمسكوا بقية يومهم. الكلام والإشكال، يقضون أو لا يقضون؟ الجمهور يقولون يقضون. ولذلك لما سئل هشام بن عروة وهو الراوي للخبر أمروا بالقضاء، قال وبد من ذلك، يعني ليس هناك إشكال فيه، هذا من الأمور الواضحة. وآخرون قالوا بأنهم لم يقضوا هذا اليوم، وهشام ما أخبر عن رؤيته وإنما أخبر عن ظنه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوصال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: فإنك توصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فإنكم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إن لي مطعم يطعمني وساقيا يسقيني.
قول المؤلف: باب الوصال، أي وصل صوم يوم بيوم آخر، ما حكمه وهل هو جائز أو لا؟ وجاءت النصوص بالنهي عن الوصال، ولكن هناك وصال إلى السحر بحيث يمسك إلى وقت السحور، الجمهور يرون جواز هذا النوع من أنواع الوصال. وقد ورد عن الإمام أحمد القول بإجازة الوصال، والظاهر أن مراده الوصال إلى السحر وليس مراده وصل يوم بيوم في الصوم. وأورد المؤلف من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، النهي هو طلب الترك الجازم، وحكمه أن يدل على إيش؟ الإباحة ولا الوجوب؟ ها؟ النهي يدل على الإباحة والوجوب، يدل على التحريم، صح عليك، وقفوا سمعهم اسمعوا منه، علمهم، التفت إليهم وأخبرهم، التفت إليهم وأخبرهم، خلاص بارك الله فيك. إذن النهي يدل على التحريم، وظاهره أنه يمنع من ذلك. وقد ورد عن ابن الزبير أنه كان يواصل، حتى ورد أنه واصل لخمسة عشر يوما لا يطعم شيئا، وقد آتاه الله قوة في بدنه رضي الله عنه. قال: نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، فيه دلالة على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بها، ولذلك رأوا معارضة بين الفعل والقول، واستدل به على أنه إذا كان هناك تعارض بين القول والفعل فإنه لا يبتدأ بتقديم القول وترجيحه مطلقا، أولا نحاول الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع وإلا رجحنا القول على الفعل، لكن لا نذهب إلى الترجيح حتى نعجز عن الجمع. قال: إني لست كهيئتكم، فيه أيضا الاستفسار عما يشكل على الإنسان، كما استفسروا عن مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم العلة، قال إني لست كآياتكم أي لا أماثلكم في صفاتكم، إني أطعم وأسقى أي يأتيني من عند الله جل وعلا الطعام والسقيا. ثم أورد من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، نهي للتحريم في الأصل، قال فأيكم أراد أن يواصل، إذا كان أحدكم يرغب المواصلة فليكتفي بالمواصلة حتى السحر، فيه إباحة مواصلة السفر مع أن الأولى تركها، مع أن الأولى تركها. قالوا فإنك تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست كهياتكم، هناك فارق بيني وبينكم اقتضى المخالفة في الحكم بيننا، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني، أي أن الله عز وجل يطعمه ويسقي في أثناء صيامه ووصاله. هذا شيء من حديث هذا الباب، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل ما هو الصحيح في الدعاء، اعتق رقابنا من النار أم أجرنا من النار؟
المشهور في دعاء الجنازة أجرنا من النار، أجره من النار، وكلاهما جائز، أجرنا من النار من الجوار، واعتق رقابنا من النار أيضا معناه أن الرقبة التي كان من شأنها أن تذهب إلى النار بسبب أفعالها وذنوبها من عليها بأن تبعدها من نار جهنم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل متى يكون تأخير السحور، هل بعد الأذان الأول من الفجر؟
ورد في حديث زيد أنه كان بين سحوره وبين الصلاة مقدار 50 آية، مقدار 50 آية. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل استند بعض الطلاب إلى فتاوى بعض العلماء على أن القيام وصلاة التهجد لا تتجاوز 11 ركعة، فما الصحيح؟
الاختلاف في مسائل العلم من الأمور الواردة وليس بمستغرب، ولكن نرى أن هذا القول يخالف ظواهر النصوص ويخالف إجماع الصحابة. أما ظواهر النصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحده بعدد، وكذلك في حديث ابن عباس فإنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ليلة 13 ركعة ولم يقتصر على 11 ركعة. ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما أخبرت بأنه لم يكن يزيد على 8 إنما أخبرت عن علمها هي، إنما أخبرت عن علمها هي، وقد يقع ما لم تعلمه رضي الله عنها. وقد أجمع الصحابة على مشروعية صلاة التراويح ب20 ركعة في كل ليلة، فإن عمر رضي الله عنه لما جمع وبين صلاها ب20 ركعة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل هل يجوز للمرأة المسح على الرأس فوق الحجاب في حالة حضور الرجال؟
المسح على الخمار يجيزه فقهاء الحنابلة متى كان الخمار مغطيا للرأس كله، والجمهور لا يجيزون المسح عليه، وقد ورد عن أم سلمة المسح على الخمار، وقاسه بعضهم على ورد من المسح على العمامة، وقاسوه على المسح على الخفين. القول بجواز المسح لعله أظهر القولين. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا طاف الإنسان بالبيت هل يبسمل في الشوط الأول أم في كل الأشواط؟
المعهود عند الطواف عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، وأنه كلما حاذ الحجر كبر. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمأموم أن يتبع الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية دون أن يزعج على الناس لأجل مراجعة القرآن؟
قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر وقرأ بسورة الروم، وكان أحد الصحابة يكرر معه، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذا الذي يقرأ معي؟ وفي لفظ: من ذا الذي ينازعني القراءة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، أي لا تنازعوا الإمام في القراءة إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. وهذا هو ظاهر قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل حسابات الفلكيين والتقويم في تحديد الفجر دقيقة لا شك فيها؟
أهل الحساب في حسابهم للفجر يختلفون وليسوا على طريقة واحدة، منهم من يدخل الهلال عندما يكون الأفق على 7 درجات ونصف، وبعضهم 18.5، وبعضهم 19، بل بعضهم على 20. ولذلك ليس عندهم منهج واحد في هذا الباب بالنسبة للفلكيين، وبالتالي هذه المناهج ليس كلها صوابا، صواب منها في واحد، وما عداه فإنه لا يكون صحيحا ويكون مخالفا لما ورد في النصوص من تحديد الفجر والتعريف به. ولذلك فإن الحاسب الذي يوثق ويعرف من شأنه أنه مختص بهذا الأمر يزكى فيه لا بأس من الاعتماد على حسابه للثقة فيه، وليس كل حاسب كذلك، وليس كل حاسب كذلك. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: قبلت الحجر الأسود لكن عند الاقتراب منه دفعت على الناس، فهل أنا آثم؟
ما دام أنه ليس باختيار منك فأرجو الله عز وجل أن يعفو عنك. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: أذن الفجر الثاني واللقمة ما زالت في فمي، فماذا علي؟
كما تقدم ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا نودي النداء والإناء في يد أحدكم فلا يضعه، فدل هذا على أنه لا بأس من تناولك لهذا الطعام ما دام في يدك والمؤذن قد ابتدى أذانه. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل الركعتان اللتان تصليان بعد الطواف النفل تصلى في وقت نهي؟
الذي يظهر من أقوال أهل العلم أن هذا المسجد ليس فيه وقت نهي، كما هو مذهب الإمام الشافعي، وذلك لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فدل هذا على جواز أداء الصلوات في ساعات الليل وساعات النهار في هذا المسجد. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: لو أن الشمس غربت وما زال نورها في الأفق، هل للصائم أن يفطر؟
نعم، له أن يفطر، لأن النص قد دل على تعلق الحكم بغروب الشمس وقد غربت، وإذا غربت حل للمرء أن يصلي المغرب، ولو كان هناك شفق أو حمرة أو بياض في الأفق، لأن العلة وهي غروب الشمس قد ثبتت. بارك الله فيكم وأسعدكم الله ورزقكم الله خيري الدنيا والآخرة، وأسبغ الله عليكم نعمه ورضي الله عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا، وأصلح الله حال المسلمين وردهم إلى دينه ردا حميدا، ونصرهم على أعدائهم، ونشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا كل خير وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه للإسلام والمسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.